قال أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال:
بعد هذا يقول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في التطير يعني من النهي وأنه شرك، وما جاء من بيان حقيقة الطيرة. قال العلماء: التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع، كمن يتطير بحركة الطيور مقبلة ومدبرة ومتيامنة ومتشائمة، أو يتطير بحيوان ببعض أنواع الحيوان. هناك طيور تتطير بها الناس كالغراب والبومة، يستوحشون منها ويرون إذا يعني إذا وقع الغراب أو البومة على بيت فهذا منذر ببين أهله منه يعني بموت. ولهم في هذا أشعار، وعندهم بعض القبائل تكون خبيرة بهذا الأمر، يقول: خبير بني لهب فلا تكن ملغيا، مقالة الهبين إذا الطير مرتي. عندهم خبرة في كلها خرص في خرص الطيور، وذهبه يمين أو شمال لا أثر له وليس بشيء. وذكر آيتين، آية سورة الأعراف وآية ياسين، وهما يدلان على أن التطير بالصالحين هو من سنن أعداء الرسل. فقوم فرعون تطيروا بموسى ومن معه، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا: لنا هذا، وإن تصيبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه، يتطيرون به ويتشاءمون به. يقول: هذا ما جاءنا إلا بيوم لما جيتونا، هذا ما جاءنا إلا بسببه، يتطيروا بموسى ومن معه. قال الله: ألا إنما طائرهم عند الله، يعني طائرهم ونصيبهم هو من عند الله بتقديره وتدبيره، عقوبة لهم. إنما طيروا بموسى وما ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا. وفي الآية الأخرى قالت الرسل: قالوا طائركم معكم بل أنتم قوم مسرفون. طائركم معكم يعني طائركم ونحسكم والشر الذي يصيبكم هو معكم بسبب أعمالكم. وبهذا يتبين لا تعارض بين الآيتين، فما يصيب الكفار من العقوبات وما ينزل بهم من نكبات بسبب كفرهم هو بسبب كفرهم وهو بتقدير الله. قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسلمون. ثم ذكر الشيخ حديث أبي هريرة بروايتين، حديث أنس، وفيه هذه الأحاديث نفي هذه الأمور الأربعة والستة: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول، ستة أمور. وهذا النفي معناه نفي ما يعتقده أهل الجاهلية في العدوى من أن المرض يعدي بطبعه وأن العدوى حتمية، فلهذا يحاذرون مخالطة المريض. لا عدوى ولا طيرة، وهذا النفي يتضمن النهي عن هذه الاعتقادات. فقوله ولا طيرة، الطيرة اسم مصدر بمعنى التطير، فهذا فالتطير بالطيور لا أصل له ولا أثر ولا، وحركة الطيور ليست سببا في خير ولا شر. يجي الطائر يمين ولا شمال ولا أمام، أو يأتي طائر يعني أسود ولا ملون أو أبيض، لا فرق. ولا طيرة ولا هامة، الهامة طير يتوهمه أهل الجاهلية، يزعمون أنه أن الذي يقتل يخرج له طائر ينعب كأنه يذكر به ويخرج ويطالب بأخذ الثأر له. فصبر فسر بشهر صفر الذي كان أهل الجاهلية يتشاءمون به، لأنه إذا جاء دخل عليهم صفر استباحوا الغارة، غارت بعضهم على بعض، لأنهم يمتنعون عن القتال في تلك الأشهر، شهر ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، لأنها أشهر الحرم. فإذا جاء صفر انطلقت، يعني انطلقت الجماعات للنهب والغارة والقتل والثارات فيما بينهم، فكانوا يتشاءمون بهذا الشهر. وقيل إنه جاء يصيب يكون في البطن، وأنه شديد العدوى. والنوع سيأتي باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، والمراد بها نجوم معروفة عند الحسابين 28 نجم في السنة الواحدة. فأهل الجاهلية كانوا يعتقدون فيها وينسبون إليها نزول المطر إلى بعضها، وينسبون إليها الحوادث، وهذا هو التنجيم، نوع من التنجيم. ففي هذا العديد نفي ما يعتقد أهل الجاهلية في النجوم، فالنجوم الله بين حكمتها كما سيأتي في باب ما جاء، زينة للسماء وهجوم للشياطين وعلامات يتدابير، وهي كغيرها هي من آيات الله الدالة على قدرته. ونحن مأمورون بالتفكر فيها، تفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا. والغول أشباح وأشكال تتمثل للناس في البراري وتتلون وربما تصوت، وهي نوع من الجن، وقد تكون أحيانا قد تكون محض خيال، يعني الإنسان إذا كان عنده زيادة خوف وذعر يمكن يتراءى له، تتراءى له أشباح لا حقيقة ولا وجود له. وأحيانا تكون من يعني من أنواع الجن أو بعض الجن يظهرون ويتمثلون للناس لإضلالهم. ولا نوء ولا غول، كل هذه باطلة، ويجب دفع هذه الأمور بالإيمان بالله والتوكل عليه ودعائه وذكره سبحانه وتعالى، والإيمان بأن الأمر كله لله، فهو خالق كل شيء، وهو خالق الأسباب والمسببات كما سيأتي في من الدعاء الذي يشرع عند الشعور بالطيرة، اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، إلى آخره. وكذلك قال في حديث أنس: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفعل. قيل: يا رسول الله وما الفعل؟ قال: الكلمة الطيبة. فهذا مستثنى، كأنه مستثنى الفعل. قال العلماء: إنها الكلمة الطيبة، يعني التي ينشرح لها قلب السامع ويدخل عليه منها السرور. مثلوا لهذا بما إذا سمع المريض سالم، سليم، سلمان، ينشرح صدره لهذه الكلمات. والطالب لأمر إذا سمع أحد يقول يا نجيح، يا نجاح، يتفاءل بنجاح مطلوبه، كلمة طيبة يعني. فهذا لا بأس به، إذا الإنسان استبشر ببعض الكلمات إذا سمعها وتفاءل، فهذا لا مانع منه، وليس هو من التطير في شيء، لأنه لا يعتقد إن هذا المصوت أنه ينفع أو يضر أو له أثر في الخير والشر، إنما هي كلمة تفتح النفس كما يقولون. نعم، هذا والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم. نكتفي ظاهر جاء أثر أن ابن عباس كان معه بعض أصحابه، فرأوا طيرا صوت، فقال: خير يا طير؟ فقال: لا خير ولا شر. فمرور الطير هذا إذا كان، لكن يمكن بعض الناس لا جواحد قال: ها قال يا طير وش عندك يعني؟ يعني ما لها يعني ما يعني كأنك أنت طائر وجبت لنا يعني. وهو صحيح الإنسان يعني إذا جاء جبت لنا من العلوم ولا جبت لنا من الهدايا يمكن الأمر واسع. أما إذا كان يعني طيرا في السماء يلتفت إليه ويقول خير يا طير، هذا هو عين التطير. نعم.
ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود رضي الله عنه. ولأحمد من حديث ابن عمرو رضي الله عنه من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. ولو من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك.
سبق الكلام على الطيرة والتطير أنه من أخلاق أهل الجاهلية وأعداء الرسل، كما تقدم قالوا اطيرنا بك ومعك، قال طائركم عند الله، ثالث أخرى طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وفي هذه الحديث اشتملت على بعض ما ينبغي الدعاء به إذا عرضت الطيرة في النفس، إذا عرضت الطيرة في نفس الإنسان خطرت على باله فيدعو ربه اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. واللفظ الآخر اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، فيدعو لطرد ما يجد في الإنسان في نفسه، تحصن بدعاء الله وذكره سبحانه وتعالى. في حديث ابن مسعود وحديث عبد الله بن عمرو دلالة على أن الطيرة شرك، الطيرة شرك يعني التطير شرك. في حديث عبد الله من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، لأن إن اعتقد أن الطير له تأثير في حصول الخير أو الشر فقد جعله شريكا لله. ومن زعم أن حركته يمين أو شمال تدل على قدر، على أمر يكون من خير وشر، فهو متعلق بأسباب وهمية، هذه أسباب ليست أسباب حقيقية، هي أسباب وهمية، والاعتماد على الأسباب الحقيقية شرك، فكيف بالتعلق بأسباب وهمية. وفي حديث الفضل بن العباس يا أخي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذا ضابط للطيرة المحرمة التي يأثم من وقع فيها، الطيرة ما أمضاك أو ردك. أما ما يخطر، أما مجرد ما يخطر بالبال فهذا لا يضر الإنسان، يخطر بباله ويمضي ولا يرده. أما إذا رد، إذا خطرت ببالك الطيرة وردزك عن حاجتك فهذا هو الشرك. ولهذا ابن مسعود يقول الطيرة شرك، وما منا إلا، ولكن الله يذهب بالتوكل. فمجرد أن يكون في البال شيء هاجس أو وسواس لا يضر، لما يضره إذا ظهر ذلك على تصرفاته. الله أكبر. قول ابن مسعود وما منا إلا، هذا الطيرة شرك، هذا تأكيد، وما منا إلا، ظاهر هذا السياق أنه كله من كلام الرسول، لكن لا، الذي من كلام الرسول الطيرة شرك، أما قوله وما منا إلا فذلك من قول مسعود كما رواه الترمذي. فالترمذي روى هذا الحديث وجعل روى الترمذي وجعل آخر الحديث وما منا هو من قول مسعود، وهذا هو الصواب. الرسول لا يقول وما منا إلا، لكن مسعود يقول وما منا إلا، يعني وما منا إلا من تكون في نفسه الطيرة، ولكن الله يذهبه بالتوكل، يذهب هذا بالتوكل. فالإنسان إذا خطرت في قلبه الطيرة عليه أن يلجأ إلى الله ويتذكر أن الأمر كله لله ولا يكون إلا ما يشاء سبحانه وتعالى. نعم. بعده
فيه مسائل: الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم.
التطير هو التشاؤم، يكون بمرئي أو مسموع، تشاؤم، وهو يعني توقع الشر عند رؤية المتشائم به، طير أو حيوان أو غير ذلك. ويقال الطيرة مصدر، اسم مصدر من التطير. الشيخ يقول باب ما جاء في التطير يعني من النهي والذم. الشيخ رحمه الله ذكر في هذا الباب آيتين وعدة أحاديث، فهو يقول في المسألة التنبيه إلى قوله تعالى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، يطيروا بموسى، ألا إن ما طائرهم عند الله، ألا إن ما طائرهم عند الله. وفي الآية الأخرى، هذه الآية الأولى في سورة الأعراف، والآية الأخرى قالوا طائركم معكم في سورة يونس، طائركم معكم. فالشيخ يشير إلى الجمع بين ألا إنما طائرهم عند الله وقوله وقول الرسل للمكذبين طائركم معكم. طائركم يعني حظكم ونصيبكم من النحس والشؤم، هذا عند الله، لأن ذلك بقدره ومشيئته وتدبيره الحكيم. وقوله طائركم معكم يعني أن ما يحصل لكم من شر هو بسبب أعمالكم، يشبه قوله تعالى تماما، يشبه قوله تعالى قل لو كنتم في بيوتكم، يقول سبحانه وتعالى أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصيبوا حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصيبهم سيئة يقولوا هذه من عند الله، قل كل من عند الله، الحسنة والسيئة، النعم والمصائب كلها بقدر الله ونشئ. ثم قال سبحانه وتعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني بسبب ذنبك، فهذا من هذا النوع. ألا إنما طائرهم عند الله، عنده لأنه بمشيئته وتقديره وتدبيره، طائركم معكم يعني هو من عند أنفسهم. نعم.
الثانية نفي العدوى.
نفي العدوى في قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، هل هو نفي لوجود العدوى وأنه ليس هناك مرض يعدي، أم نفي للعدوى على ما تعتقد العرب إن المرض يعدي بطبعه؟ هكذا قال العلماء، قالوا إنه نفي للعدوى على ما يعتقده أهل الجاهلية من أن المرض يعدي بطبعه أو أن العدوى حت. ويستدلون لهذا بالأحاديث التي جاء فيها لا يولد ممرض على مصح، فر من المجذوم فرارك من الأسد. نعم.
الثالثة نفي الطيرة.
نفي الطيرة لا عدوى ولا طيرة. نفي الطيرة ليس هو نفي لوقوع التطير، التطير موجود، لكن نفي ما يظن من حصول الشؤم عند رؤية المكروه المتطير به، أو إن النهي، أو إن النفي بمعنى النهي. ولا طيرة يعني لا تتطير، لا عدوى ولا طيرة، يعني لا تتطير، نهي عن التطير. نعم.
الرابعة نفي الهامة.
الهامة يعني هي نوع من الطيور، يقال إنها البومة، وأن العرب كانوا يتطيرون بها، فعطفها على الطيرة من عطف الخاص على العام. نعم. بعد.
الخامسة نفي الصفر.
صفر قيل المراد به شهر صفر كانوا يتشاءمون به، وقيل إنه داء في البطن يعدي، فعطفه على ما قبل من عطف الخاص على العام. نعم.
السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب،
لقوله وكان يعجبه الفأل. قيل وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. فالإنسان يسر أن يسمع الكلمة الطيبة. الإنسان المريض إذا سمع سلامات أو سالم أو يستأنس بها ويرتاع إليها ويتفائل بحصول السلامة. كل صاحب شأن مهموم بأمر إذا سمع الكلمة التي يعني تناسب حاجته فرح بها فيتسر، كالذي يبحث عن ضالة إذا سمع واجد يتفائل بأنه يجد ضالته. نعم.
السابعة تفسير الفأل،
الكلمة الطيبة في الحديث. نعم.
الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهيته لا يضر بل يذهبه الله تعالى بالتوكل.
هذا جاء في حديث ابن مسعود لما روى عن النبي عليه الصلاة والسلام الطيرة الشرك، الطيرة الشرك. قال ابن مسعود وما منا إلا، يعني إلا من يقع في نفسه شيء، ولكن الله يذهبه بالتوكل. ففي هذا الدلالة على أن ما يقع في النفس من الخوف إذا لم يعني يبني عليه الإنسان شيئا لا تقدما ولا تأخرا فإنه لا يضره. نعم.
التاسعة ذكر ما يقول من وجده،
أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يأتي بالسيئات إلا أنت. نعم.
العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك،
نعم كما بيعني ابن مسعود. نعم. فهي من نوع من الشرك الأصغر. نعم.
الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة،
لأنه قال في العديد الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذه هي الطيرة المذمومة التي هي نوع من الشرك. أما ما يقع في النفس من غير أن يعمل الإنسان بموجبه ومن غير أن تؤثر عليه فعلا أو تركا تقدما أو تأخرا فإنها لا تضر. الطيرة إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. نعم. انتهى.
أحسن الله عليك.
بارك الله فيك. شري بعد باب إيش؟
ما جاء في التنجيم.
نعم.
قال البخاري في صحيحه عن قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر ومصدق بالسحر وقاطع الرحم. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. فيه مسائل.
حسب. يقول الشيخ رحمه الله باب ما جاء في التنجيم، يعني باب ذكر ما ورد في التنجيم في حكمه وفي أنواعه. التنجيم هو الاستدلال بالنجوم وعلم والعلم المتعلق بالنجوم تنجيم. وتقدم حديث ابن عباس من اقتبس شعبة من النجوم، يعني من علم النجوم، وعلم النجوم هو التنجيم. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. ولهذا أورد الشيخ في آخر الباب حديث أبي موسى ثلاثة لا يكلمهم الله، ثلاثة لا يدخلون الجنة، لا يدخلون الجنة مدمن الخمر ومصدق بالسحر، لاحظ كيف الشيخ استدل بهذا الحديث على تحريم التنجيم، لأن التنجيم من السحر ومصدق بالسحر. قال العلماء: والتنجيم نوعان، علم التأثير وعلم التسيير. فعلم التسيير فيه خلاف، قيل بأنه مكروه، وقيل إنه لا يجوز، وقيل إنه جائز، وهذا هو الصواب. علم التسيير يعني علم سير النجوم من الشرق إلى الغرب، معرفة طلوعها وأفولها وما تدل عليه، هذا علم نافع، الله امتن به على العباد. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. في الآية الأخرى: وبالنجم هم يهتدون. قال قتادة رحمه الله: خلق الله هذه النجوم لثلاثة: زينة للسماء، كما قال سبحانه وتعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. وقال تعالى: وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة. زينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. خلق الله النجوم لثلاث: زينة للسماء ورجوما للشياطين، كما في الآية. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، كما في الآيتين المتقدمتين. فمن تأول فيها، يعني من اعتقد تأول فيها غير هذه المعاني الثلاثة، أخطأ وأضاع نصيبه من، يعني من العلم النافع، أو أضاع نصيبه لأنه أشغل نفسه بما لا طائل تحته ولا خير فيه، وتكلف ما لا علم له به بالدعاوى الكاذبة. إذا ولد فلان في النجم الفلاني فإنه يكون كيت وكيت، وإذا ولد في النجم الفلاني فإنه يحصل له كذا وكذا من السعادة أو الشقاء. فمن تأول بها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. قال الشيخ: وكره قتادة تعلم منازل القمر. القمر له منازل، يقولون 28، ويستدل بها على فصول السنة، وهي 28 لكل واحد نجم يعرف باسمه وتسمى الأنواع، وهي معروفة أسماؤها موجودة عندكم في التقويم، أسماء هذه النجوم. 28 نجم في السنة، 28 نجم، كل واحد 13، 13 في 28 يتكون منها 364 يوم، وأحدها 14 فتكون 65، وهذه السنة الشمسية. 13 في 28 ناتجها كم؟ 364، ضاف إليها يوم 65. كره قتادة تعلم، نعم، تعلم منازل القمر، ولم إيش؟ ها؟
ولم يرخص ابن عيينة،
ولم يرخص ابن عيينة في ذلك، في تعلم منازل القمر، وهو علم التسيير. فالنجوم يهتدى بها في معرفة الزمان والمكان، فتعرف فيها الجهات. الجدي هذا نجم مستقر لا يتغير، يشاهده الناس. والنجوم الأخرى استدل بها على الزمان والمكان وعلامات. وبالنجم هم يهتدون في الظلمات، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقد خلق الله للعباد في هذه الأعصار أسبابا، يعني أسباب في يهتدون بها ويستدلون بها، يعرفون بها القبلة، يعرفون بها الجهات، يعرفون بها المواقع، سبحان الله العظيم. ولكن هذه الوسائل، أول أنها طارئة من قريب، والشيء الثاني أنها يعني على، يعني الله أعلم، أنها يعني تنقطع إذا بطلت هذه الحضارة وبطلت يعني مقوماتها، وأيضا أنها قابلة للخطأ، لأنه يمكن أن يصير فيها خلل فيحصل يعني الاضطراب. أما هذه النجوم فهي ثابتة بنظامها المحكم. الله أكبر. ورخص في ذلك أحمد وإسحاق، أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، الإمامان الكبيران المحدثان. ولا شك أن قولهما أرجح من قول قتادة وسفيان. أما علم التأثير كما تقدم فلا ريب أنه حرام، وأنه يعني فن منجم من جنس الكاهن، وهو داخل في اسم العراف، كما تقدم أن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمان. والمنجم هو عراف داخل في اسم العراف، لأنه يدعي المعرفة ويستدل بالنجوم على الحوادث الأرضية، على أنه سيحدث كذا أو أنه قد حدث كذا، يستدل بالنجوم وباجتماعها وافتراقها وحركتها على الحوادث الأرضية. ولهذا يعرفون كما عندكم أنه الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. أما حديث أبي موسى فهو ظاهر، فهو من أحاديث الوعيد، ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، أعوذ بالله، الإدمان معصية على معصية، فرق بين من يشرب الخمر يعني فلتات، وبين من هو مدمن لا يصبر عنه، يشربه دائما، ومصدق بالسحر. مصدق بالسحر، إذا كان هذا حكم المصدق بالسحر فكيف بالساحر نفسه؟ المصدق بالسحر يصدق على من يذهب للساحر ويسأله ويصدق، ومصدق بالسحر مدمن الخمر
قاطع
وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر وقاطع رحمه، أو قاطع الرحم
قاطع رحم،
وقاطع الرحم هي الأخير، لا بأس، قاطع الرحم أيضا من أهل الوعيد. فكل هذه من كبائر الذنوب، وقد يكون التصديق بالسحر كفرا، لحديث من أتى كائنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فيه مسائل، نعم فيه مسائل.
فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم.
الحكمة في خلق النجوم لثلاث كما قال قتادة، وكل أدلة من القرآن ظاهرة. نعم.
الثانية الرد على من زعم غير ذلك.
نعم، من اعتقد أن لها تأثير في الحوادث الأرضية، وأن يعني ولادة هذا الإنسان وما يحصل له من سعادة أو شقاوة أو ما يحدث من حروب إنها بسبب تأثير النجوم أو أمطار بسبب النجوم. نعم.
الثالثة ذكر الخلاف في تعلم في تعلم المنازل،
أي منازل القمر. نعم.
الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل.
نعم، اتصل يعني وعيد لمن صدق بالسحر ولو كان يعتقد أنه باطل، أو يعني كان ولو اعتقد أنه حرام، أما أنه يعتقد أنه باطل ويصدق به هذا ما يكون، لا يصدقه إلا إذا اعتقد أنه صحيح، لكن يقول باطل كأنه يريد ولو اعتقد أنه حرام. انتهت
المسألة.
لكن دون تعيين، ما تعين، إيه تعين تقول هذا فلان هذا لا يدخل الجنة، لا كذا الجميع. نعم. بعد
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
بعد ما ذكر الشيخ ما جاء في التنجيم ذكر أيضا أمرا أو ما يتعلق بأمر من أمور أهل الجاهلية أيضا له تعلق بالنجوم، وهو الاستسقاء بالنجوم. باب الاستسقاء بالنجوم، كان الترجمة ما جاء في الاستسقاء بالنجوم بالأنواء. والأنواء جمع نوء، وهي نجوم معروفة تنوء يعني ترتفع وهي تتتابع، وهي هذه النجوم اللي عندكم في التقويم تعرف بالأنواء، مكتوب عندكم النوء. النوء هي نجوم معروفة بأسمائها، وأهل الخبرة يعرفون أوقات طلوعها ويعرفون مواضعها، وكان أهل الجاهلية يستسقون بها وينسبون المطر إليها، يقول هذا إذا جاء النجم إذا نزل عليهم المطر قالوا هذا النجم الفلاني، يعني بتأثيره حصل المطر، ويقولون هذه العبارة: مطرنا بنوع كذا وكذا. عن أبي مالك الأشعري يقول رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونه. لا إله إلا الله، هذا خبر من النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه الأمور تبقى في هذه الأمة، يعني في بعض الناس، يعني ما لا تزول عنهم بالكلية، تكون موجودة، يكون في هذه الأمة من يعني يعمل بهذه الأمور الجاهلية. وعدها: الطعن في الأحساب، الاستسقاء بالنجوم، أو الطعن في الأحساب بالأنساب، والفخر بالأحساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. هذه هي الأمور الأربعة، أربع في أمتي من أمر الجاهلية، يعني من عادة أهل الجاهلية ومن عوائدهم ومما كانوا يقولون به ويعملونه ويعتقدونه. وزاد في النائحة بيان عقوبتها، وقال النائحة: إذا لم تتب تقام يوم القيامة، تبعث من قبرها وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. سربال يظهر من لفظه أنه يعني ثوب وكساء واسع، ودرع من جرب هذا يكون من داخل، سربال من قطران، والقطران من جنس البترول شديد سريع الاشتعال، سربال من قطران ودرع من جرب. وهذا يدل على أن النياحة من كبائر الذنوب، بل كل هذه الأمور هي من كبائر الذنوب، وخاصة النياحة بالمرأة لأنها هي التي تقع منها غالبا. النياحة تقع من النساء في الغالب، الطعن في الأحساب في الأنساب، كما إذا قال رجل لآخر أنت لست من أبيك، فإذا هذا طعن في نسبه، لست من أبيك، هذا يتضمن رمي أمه بالزنا، ويدخل فيه الطعن في أنساب الناس، أنت لست عربيا، أنت من الموالي، هذا أول سب وتنقص، وهو مدعاة يعني للخصومات، مدعاة للإحن والأحقاد والعدوان، والفخر بالأحساب يعني بالمآثر والأعمال التي كانت من الآباء السابقين، فخر بها على الناس والتطاول بها على الناس، كان أبي كان أبي، آبائي كانوا وكانوا. والاستسقاء بالنجوم كما تقدم نسبة المطر إليها، ينتظرون يعني طلوع النجم لحصول الغيث، يستسقون بالأنواء، يستسقون بالنجوم، فقلوبهم متعلقة بهذه بما يرون أنها أسباب مؤثرة. ومن يعتقد أن النجم مؤثر بنفسه مستقلا فهو كافر كفرا أكبر، لأنه جعل النجم خالقا مع الله ومدبرا. ومن قال إنه مؤثر ولكن تأثيره بإذن الله فهذا كفر دون كفر، ما لم يتوجه إليه بعبادة فيصير مشركا به في العبادة. والنياحة هي رفع الصوت بالبكاء وتعداد مآثر الميت، فهذه هي الخصال الأربع، والمقصود منها الثالثة الاستسقاء بالنجوم. وعن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، وذلك سنة 6 عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه للعمرة فصدهم المشركون، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مقيما بالحديبية حتى حصل التفاوض وتم الصلح، وكان من شروطه أن يرجع ذلك العام. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه ذات يوم من هذه الأيام، فلما على إثر سماء يعني على إثر مطر يعني في عاقبة مطر أي بعد مطر، وسماء تطلق على ما على، فكل ما علاك فهو سماء، وتطلق على السماء المبنية السبع الشداد. وفي هذا الحديث أطلق السماء على نفس المطر، أطلق السماء على إثر سماء، وهذا من توسع العرب في لغتهم، على إثر سماء كانت من الليل. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال سبحانه وتعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته، هو من عطائه ومن بره ومن فضله ومن رحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، مؤمن بأن الله هو الذي خلق الماء وأنشأ السحاب وأرسل الرياح وساق السحاب حيث شاء وأنزل منه المطر، فهؤلاء هم الشاكرون. من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو الشاكر، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا، هذا المطر يعني حصل بذلك النجم، فذلك كافر بي لأنه أضاف نعم الله إلى غيره، فذلك كافر به مؤمن بالكوكب. الكوكب هو الذي أغاثهم وهو الذي أنزل لهم المطر. وهذه حال الناس بكل النعم بين شاكر وكافر. فمن استقر في نفسه أن هذا بتقدير الله وتدبيره ومن إحسانه وفضله ورحمته فذلك هو المؤمن الشاكر، وتمام شكرها بأن يستعمل ويستعين بنعم الله على طاعته.